الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها ذلك، فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة ووجدت عندها رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأشقاكم لله وأعلمكم بحدوده. هذا الباب فيما جاء من الرخصة في القبلة للصائم. إذا كان أحدنا صائما، فهل يجوز أن يقبل امرأته أو يمسها؟ روى الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا، هذا فيه شيء من الإرسال، لأن عطاء تابعي. قال أبو عمر: هذا الحديث مرسل عند جميع رواة الموطأ عن مالك، وهذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم صحيح من حديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث حفصة، يروى عنهن كلهن وعن غيرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة. إذن هذا الحديث في هذه الرواية وإن كان مرسلا، إلا أن المسألة قد صحت من حديث عائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله عن الجميع. هذا الحديث فيه أن رجلا قبل امرأته صائم في رمضان، قبل امرأته وهو صائم، فوجد من ذلك وجدا شديدا، يعني حزن من ذلك حزنا شديدا، حيث ظن أنه أقدم على ما يخل بصومه، فحزن من ذلك حزنا شديدا. يقال وجد يجد وجدا، بمعنى حزن يحزن حزنا. ويقال أيضا وجد يجد موجدة، يعني غضبا. فالفعل واحد والمصدر مختلف، وهذا من دقائق العربية أنه أحيانا يكون الفعل واحدا والمميز لمعانيه المصدر، فيقال وجد وجدا ووجد موجدة ووجد وجودا، يعني وجد ضالته. فحزن حزنا شديدا من ذلك، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك. أرسل امرأته تسأل له عن حكم قبلته، فدخلت هذه المرأة على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لها، فأخبرت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبله وصائم. إذن أم سلمة أحالت هذه المرأة إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل عما تسأل عنه وهو صائم، فذكرت ذلك لها، فأخبرته أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها ذلك. فزاده ذلك شرا، يعني ما اقتنع بهذا، حيث انبعثت في نفسه مشكلة أخرى، وهي أن هذا ليس مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حاله يخالف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء. قد يكون هذا مما اختص به رسول الله دون سائر الناس. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعت المرأة لكن لحسن حظها وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة مرة وهو عند أم سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لهذه المرأة؟ ما الذي أتى بهذه المرأة؟ ماذا تريد هذه المرأة؟ فأخبرت أم سلمة، فقال ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ لماذا لا تخبرين أني أفعل ذلك وأن هذا لا شيء فيه؟ قالوا في قوله أخبرتيها، العادة أو الجادة أن يقال أخبرتها، لكن في هذه اللفظة أخبرتيها. لماذا جاءت بها؟ أيوة، بعض العرب يولدون ياء من الكثرة أحيانا، وقد قيل أن هذه لغة بني عامر، فيقولون أخبرتيها أو جاءت كي، يشبعون الكثرة فيتولد من ذلك ياء، ولكن لغة صائر العربي ألا أخبرتها أني أفعل ذلك، فقالت قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله عليه، لأن الرجل ما دام أنه أحيل إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عليه أن يقتنع بذلك وينتهي عن المساءلة فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله إني لأخاكم لله وأعلمكم بحدوده، يعني أنه أفقى الناس وأعلم الناس بحدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى وما نهى أو حرم. قال أبو عمر، هذا الحديث فيه أن القبلة للصائم جائزة في رمضان وغيره، شاقا كان أو شيخا. القبلة أو المس من حيث هو لا شيء فيه، يجوز ذلك للصائم شيخا كان أو شابا، على عموم الحديث وظاهره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة هل زوجك شاب أم شيخ، فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستفسر هذه المرأة عن زوجها وعن سنه، هل هو شيخ هرم أو شاب. يقول ولو ورد الشرع بالفرق بينهما لما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المبين عن الله مراده بأدب. لو كان هناك فرق في القبلة بين الشيخ والشاب لما أخر هذا البيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أخبره في الحال، لأنه هو المبلغ عن الله أمره. قال وأظن الذي فرق بين الشيخ والشاب في القبلة للصائم ذهب إلى قول عائشة في حديثها في هذا الباب، وأيكم أملك لإربه من رسول الله، أي أملك لنفسه وشهوته من رسول الله، وبهذا احتج من كريها. إذن الأصل في القبلة أنها جائزة، وأن ذلك لا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك، لكن إذا ظن صاحب القبلة أنه يترتب على قبلة شيء محظور فإن هذا يكون له حكم آخر، أما القبلة من حيث هي فلا شيء فيها. يقول أبو عمر روي جواز أو يقول هنا رويت القبلة عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وعائشة وبه قال عطاء والشعبي والحسن وهو قول أحمد وإسحاق وداود ولا أعلم أحدا فخص فيها لمن يعلم أنه يتولد عليها منها شيء مما يفيد قومه. إذن جوازها مقيد بمن علم من نفسه أنها لا تؤدي إلى محظور يفسد عليه القوم. طيب يقول هنا لو قبل فأمنى ما الحكم؟ قالوا هذا فسد عليه صومه إجماعا، فسد صومه انتهى صومه. ولو قبل وأنبى ما الحكم أيضا؟ يقول لم يكن عليه شيء عند الشافعي وأبي حنيفة وعند الإمام أحمد ومالك عليه القضاء، لأن اتفقوا في المني واختلفوا في المبي. الإمام الشافعي وأبو حنيفة يا ريان أو يقولان المذي لا يفصل ولا يفسد الصوم، فقال الإمام أحمد ومالك يفسد الصوم عليه القضاء. إذن أقل شيء قد يحدثه أو تحدثه القبلة المذي، فمن كان يظن أنها قد تؤدي أيضا إلى المذي فينبغي له أن يتوقف عن ذلك. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك. هذا هو مثل الحديث السابق، وقد ذكر أبو عمر أن هذا روي من حديث عائشة وحفصة وأم سلمة، هذا حديث عائشة. وعن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. هذه بنت عمه عاتكة، أو بنت من عمه عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت زوجة عمر رضي الله عنه وكانت تقبل رأسه وهو صائم، وعمر لا ينهاها ولا يمنعها عن ذلك. هذا يدل على أن القبلة من حيث هي لا شيء فيها بالنسبة للصائم. وقال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها؟ فقال أقبلها وأنا صائم، فقالت نعم. هذا روته أو هذا الحديث رواه الإمام مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة، هذه اللفظة كانت عند عائشة، وفي لفظة أو في نسخة قالت عند عائشة زوج النبي، وقالت بمعنى القيلولة أو من القيلولة، يعني قالت عند عائشة هذه عائشة بنت طلحة بن عبيد الله كانت تحت عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فجاءت لعائشة وقالت عندها، فجاء زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو صائم، فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها، وكأنها علمت أن ذلك لا يؤثر عليه، فقال أقبلها وأنا صائم، فقالت نعم. فهذا يدل على ما دلت عليه الآثار والأحاديث السابقة. طيب يقول أبو عمر أن الحديث فيه دليل على إنجاز العمل بخبر الواحد ثقة. يقصد الحديث الصادق حديث البار. كانت في عهد السلف نبتت نابتة تنكر الاحتجاج بالسنة المطلقة، فكان المحدثون وأهل العلم كلما وجدوا دليلا يدل على ذلك أشاروا إليه، لأن هذه مشكلة كانت قامت في عهد السلف ولم تزل قائمة إلى اليوم. وقد ظهر عن عهد قريب جماعة باسم جديد ولكن بمضمون قديم يسمون أنفسهم بالقرآنيين وليسوا بقرآنيين، ولكنهم تعلقوا بهذا الاسم الجميل وقالوا إنه لا حجة في الشرع إلا بما جاء في القرآن ولا حجة في السنة. فقال هنا فيه دليل على الاستدلال أو وجوب الحجة بخبر الواحد، لأن هذه المرأة أخبرت زوجها وهي واحدة، وأم سلمة أيضا أخبرت تلك المرأة وهي واحدة، ولو كان لا يكتفى في مثل هذه المطالب بخبر الواحد لقالت المرأة لا بد أن يكون معي من يذهب معي إلى زوجي لأني واحد، ولقالت أم سلمة أيضا لا يمكن أن أبلغك إلا مع وجود غيري، لكن أم سلمة بلغت هذه المرأة وهذه المرأة بلغت زوجها، فهذا فيه الاكتفاء والاستدلال بخبر واحد. يقول وفيه أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كله يحسن التأثي به على كل حال إلا أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه له خاصة أو ينطق القرآن بذلك، فإذا لم يكن هناك دليل على الخصوصية فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الاقتداء به ويشرع. ودليل أن أفعاله كلها يحسن التأثي به صلى الله عليه وسلم قول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا على الإطلاق إلا أن يقوم الدليل على خصوص شيء منه فيجب تصميم له. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأخشاكم لله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم على سبيل الاعتقاد والإعلام بالدين لا على سبيل الفقر على المسلمين. إذن جاء على سبيل الإخبار بالواقع والحقيقة وليس على سبيل التفاخر من النبي حاشاه وكلا. وفي مسألة الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبو عمر هنا أثرا يقول عن نافع قال رأيت ابن عمر إذا ذهب إلى قبور الشهداء على ناقته ردها هكذا وهكذا، يركب أحيانا إلى قبور الشهداء في أحد، فإذا ركب ناقته فإنه أحيانا يميلها ذات اليمين وأحيانا ذات اليسار. فقيل له في ذلك قيل له لما تحرف ناقتك ألا تتركها تمشي على طريق واحد؟ فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق على ناقته فلعل خفي يقع على خفي. وهذا يدل على شدة أو ما وصف به عبد الله بن عمر من شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في مشيته. يقول هنا فلعل خفي يقع على خفه، وهذا غاية في الاقتداء والتأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر لا أعلم أحدا يرخص في القبلة للطائف إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منه، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها. إذن هذه بشرط السلام. ومن لا يثق من نفسه فعليه أن يجتنب تلك الحالة. قال مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كان يرخصان في القبلة للصائم. ما جاء في التشديد في القبلة للصائم من عادة الإمام مالك أنه إذا جاء حديث قد لا يكون معناه واضحا يأتي بحديث آخر يفسر هذا الحديث، وإذا جاءت أحاديث تحتاج إلى توضيح وتبيين لمفهومها ومفادها أتى بأحاديث أخرى أو آثار أخرى تبين معاني تلك الأحاديث. وهنا يقول ما جاء في التشديد في القبلة للصائم، قال أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بلغ الإمام مالك. يقول أبو عمر وهذا الحديث يتصل ويستند على عائشة من وجوه صحاح والحمد لله. فرواه الإمام مالك بلاغا وإن كان حديثا صحيحا متصلا أن عائشة كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم كانت تنبه على الحقيقة لمسألة القبلة، وأن الرجل إذا لم يكن يملك إربه يعني حاجته وشهوته فإنه ليس له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفارق حاله حاله، لأنها تقول أيكم أملك لنفسه من رسول الله. قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. صحيح، لا تدعو إلى خير بل قد تدعو إلى شر وإفساد لصوم المرء. وقال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن قبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكره للشاب، وعبد الله بن عباس قد نظر إلى المعنى فإن المعنى يختلف في الشيخ عن الشاب، ولما كان الشيخ في الغالب لا تحرك هذه القبلة نفسه رخص للشيخ، ولما كان الشاب في مظنة شهوة وثوران منعه من ذلك وكرهها له. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. يقول هنا عن عضية العوض عن ابن عباس القبلة للصائم قال إن عروق الخصيتين معلقة بالأنف، فإذا وجد الريح تحرك، فإذا تحرك دعا إلى ما هو أكثر، والشيخ أملك لإربه. يقول هناك ارتباط بين القبلة والشمة حيث أن هذا مرتبط بشيء آخر، فإذا حصلت الشمة والقبلة فقد يكون هناك شيء آخر بالنسبة للشام. ما جاء في الصيام في السفر، قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكبير ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة، قالوا خرج إلى مكة في فتحها، وقالوا إن عبد الله بن عباس لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الصفرة، بل كان هو وأهله في مكة وكانوا مستضعفين، ولكنه لا شك أنه سمع من الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الصفرة، فصام في أول السفر حتى إذا بلغ الكبيد، وقالوا الكبيد هو موضع بالحجاز على 42 ميلا من مكة، يعني في حدود 150 كيلو من مكة، ثم أفطر فأفطر الناس. وقوله وكانوا يأخذون في الأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عمر هذا من كلام ابن شهاب الزهري. ابن شهاب ذكر هذا الكلام من عنده ليوضح هذا الحديث أو معنى هذا الحديث. وفيه دليل على أن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخا ومنسوخا، وهذا أمر مجتمع عليه. وفي هذا الحديث إباحة السفر في رمضان، وفي ذلك رد لقول من قال ليس لمن ابتدأ صيام رمضان في الحضر من يسافر فيفطر. هناك بعض الناس شذ في هذا فمنع إذا بدأ الصائم صومه في الحضر أن يسافر فيفطر، منعها، وهذا مصادم للحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم سافر صائما ثم أفطر أثناء سفره. يقول هنا وفيه جواز الصوم في السفر وجواز السفر في السفر، وفي ذلك رد على من ذهب إلى أن الصوم في السفر لا يجوز، وأن من فعله لم يجزئه، وزعم أن الفطر عزمة من الله. الظاهرية وبعض الناس يقول أنه لا يجوز الصوم في السفر، ومن صام في السفر فلم يقع صومه موقعا وعليه أن يقضي، وهذا مصادم لهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم سافر وصام وسافر وصام، ولا حجة لأحد مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول أبو عمر أجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إلا أنهم اختلفوا في الأفضل من ذلك. إذن الصوم والفطر كل منهما سائغ وجائز، وإن كانوا قد اختلفوا في الأفضل من ذلك. الحديث الذي بعده مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفطر بالفطر، وقال تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكبيد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. هذا هو نفس الحديث السابق، رواه سمي المولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن مولاه عن بعض أصحاب رسول الله. وهذا فيه إبهام، وإبهام الصحابة لا يضر لأنهم كلهم أجود. طيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفر عام الفطح بالفطر، وقال تقووا لعدوكم، لأنهم ذاهبون إلى مكة لفتحها ويلاقون عدوهم، فكان الفطر أقوى لهم في مواجهة عدوهم، فأمرهم بأن يفطروا تقويا لمواجهة عدوهم، وصام رسول الله. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء من عطش أو من حر. تأثر النبي صلى الله عليه وسلم في صومه قبل أن يفطر في هذه المنطقة العرج قبل أن يصل إلى الكبير. ثم قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت اقتدوا بك فصاموا كما صمت. فلما كان رسول الله بالكبير دعا بقدح فشرب فأفطر. إذا الناس في الأول صام بعضهم أفطر بعضهم، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعضهم اقتدى به وصام ألغى الصوم وأفطر فأفطر الجميع. طيب، قال مالك عن الحميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا حديث يدل على أن الأمر فيه سعة، وأن من الناس من يصوم، وأن منهم من يفطر، والمفطر لا يعيب على الصائم، والصائم لا يعيب على المفطر. هنا ترجم أبو عمر لحميد الطويل، يقول حميد الطويل أبو عبيدة بصري، وهو حميد بن أبي حميد مولى طلحة طلحات، وهو طلحة بن عبد الله الخزاعي. كان قبيل حميد من صبي سجستان، وقيل من صبي كابل، كأنه أصفاني أو إيراني. واختلف في اسم أبيه أبي حميد، فقيل درخان، وقيل ميران، وقيل حميد الطويل هو حميد بن شيمان. هذه أسماء تدل على أسماء أعجمية، ميران، شيمان، قال أبو نعيم، وقيل هو حميد بن سيرويه. قال أبو عمر سمع من أنس بن مالك والحسن من أبي الحسن البصري. وكان ثقة روى عنه جماعة من الأئمة. يقول تناول هجر حميطا الطويل عند يونس بن عبيد فقال أكثر الله فينا أمثاله. كان رجلا تكلم فيه عند يزيد بن الزريع فقال كثر الله فينا أمثال حميد. كان حميد فقيها، وكان هو والبتي يفتيان، عثمان البتي هذا من أهل الرأي يفتيان. فأما البتي فكان يقضي، وأما حميد فكان يصلح. فقال حميد للبتي إذا جاءك الرجلان فلا تخبرهما لمن الحق، ولكن أصلح بينهما واحمل على هذا واحمل على هذا. قال عثمان البتي أنا لا أحسن سحرك. وكان حميد رفيقا. هذا قد يلجأ الإنسان أحيانا إلى الصلح بين المتخاصمين إذا لم يعرف المسألة والحق لمن له في الواقع. يمكن أن يذهب إلى مسألة الصلح فيقول أنا لا أفهم مسألتكما ولكن أحاول أن أصلح بينكم. هذا حميد كان يصلح، وكان عثمان البتي يحاقق ويؤدي الحق لمن له. هذا حميد روى عن أنس أن الناس كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا حمزة بن عمرو الأسلمي كان يكثر من السفر، وكان يسافر ويصوم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أصوم في السفر؟ فأعطاه الخيار، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الخيار وقال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر، يأخذ بالرخصة. عبد الله بن عمر كان يسافر ولا يصوم، بل يأخذ بالرخصة ويفطر. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. كان أحيانا عروة بن الزبير يأخذ بالصوم، ولكن من معه من أصحابه يفطرون فلا يأمرهم بالصيام، لأن هذا جائز وهذا جائز. إذن المسافر يجوز أن يصوم ويجوز أن يفطر، لكن إذا بلغ أمره أو وصل حده إلى التضرر بالصوم فإنه في مثل هذه الحالة لا يجوز له أن يصوم ولا يجوز له أن يؤذي نفسه. إنما الكلام في من يستوي عليه الأمران الصوم والفطر، فيجوز أن يصوم ويجوز أن يفطر. هذا في الأصل كله جائز، لكن اختلفوا في الأفضل، يقول أبو عمر اختلف الفقهاء في الأفضل من الفطر في السفر أو الصوم فيه لما قدر عليه. فروينا عن عثمان وأنس، عثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك أنهما قالا صوم السفر أفضل لمن قدر عليه. إذن هؤلاء يقولون الصوم أفضل لأنه أبرأ للذمة، وهو قول أبي حنيفة وقول مالك والثوري. وقال الشافعي هو مخير ولم يفاضل، قال الشافعي هو مخير ولم يفاضل. يقول وهو يعني ابن عمر بن عباس أن الرخصة أفضل. هناك من يقول بالرخصة والفطر، وهناك من يقول بالصوم، وهناك من لا يفاضل بل يقول الإنسان مخير إذا لم يصل إلى حد التأذي بالصوم. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال بعض الأخوان